بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. سورة الأحزاب من السور التي اهتمت بذكر ما يرتبط بزوجات النبي صلى الله عليه وآله ونسائه، وتحدثت عما ينبغي لهن من العمل وما ينبغي لهن من الاجتناب. ولهذا ستكون هذه الآيات المباركات من هذه السورة منطلقا لنا للحديث عن موقف الإمامية بالنسبة إلى نساء النبي وزوجاته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ولا يخفى أهمية هذا الموضوع، وبالذات في هذا الزمان حيث تتجاذب الآراء والأفكار وتضج الساحة الإسلامية بالكثير من النظريات المتعارضة. لذلك نحتاج إلى وضع أسس أو بيانها لتشريح موقف الإمامية في هذا الجانب بحسب ما نفهمه من القرآن الكريم ومن روايات المعصومين ومن مواقف علماء الطائفة الأعاظم. سيكون حديثنا في عدة نقاط. النقطة الأولى في هذا الموضوع أنه لا بد من الفصل بين زواج النبي صلى الله عليه وآله وبين الجانب الغيبي في ذلك، بأن نعتبر أن الأصل في زيجات رسول الله صلى الله عليه وآله، الأصل في ذلك أنها لم تكن ضمن إطار الوحي الإلهي، بمعنى أننا نعتقد أنه لم يأتي مثلا جبرائيل أو ينزل القرآن الكريم بأن تزوج فلانة أو اترك فلانة، وإنما في كل حالة من هذه الحالات هي لها ظروفها الخاصة ومبرراتها الخاصة بها. الأصل هكذا، ليس الأمر مثلا كما هو الحال في الأحكام بأن يقوم النبي صلى الله عليه وآله ببيان حكم من خلال وحي الله إليه في هذا الأمر. الأصل أنه لا يوجد وحي إلهي للنبي بأن تزوج فلانة لأنها مثلا ذات قيمة عالية، أو كما ذكر في بعض الكتب وهو غير مسند من أن النبي صلى الله عليه وآله جاءه جبرائيل بقطيفة أو قماشة فيها صورة لإحدى زوجاته لكي يتزوجها. الأصل فيما نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله لم يوحى إليه بخصوص كل امرأة امرأة من نسائه لفضلها وشرفها وعلو شأنها، ليس الأمر هكذا فيما نعتقد. فإن أفضل النساء في إجماع المسلمين هي خديجة بنت خويلد من نسائه صلوات الله عليه، وكان زواجه بها وتشرفها وتشرفها به كان قبل البعثة 15 عاما، يعني لم يكن في ذلك الوقت جبرائيل ينزل عليه مثلا وينقل إليه الوحي الإلهي، وإنما كانت البعثة لا تزال لم تحدث، وإلى أن حدثت كان قد مر على زواج النبي بخديجة 15 سنة. هذا المعنى إذا التفتنا إليه سوف يجنبنا الكثير من الإشكالات والملاحظات. نعم، لو ثبت في مورد من الموارد أن النبي صلى الله عليه وآله أوحي إليه أنه تزوج هذه المرأة بخصوصها. هناك بمقدار ما دل الدليل عليه نلتزم بهذا المقدار، ومن هذا ما ذكروه وهو محل تأمل أيضا في قضية زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وآله، كما ذكرنا قضيتها فيما سبق. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هنا أيضا لا نعتقد أن التزويج كان لجهة خصوصية في ذات هذه المرأة وفضيلة كامنة فيها، وإنما الغرض هو ما تبينه بقية الآية المباركة. لماذا حصل هذا التزويج؟ من أجل أي غرض؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الغرض مو أن هذه المرأة فد امرأة متميزة لا مثيل لها ولا نظير لها ولذلك زوجها الله بالنبي، لا، وإنما الغرض هو أن ينفي القرآن الكريم هذه العادة الباطلة السيئة التي كانت عند القرشيين في الجاهلية، وهي أنهم كانوا يمتنعون من الزواج بزوجة الأدعياء، بزوجة الأفراد المتبنين. واحد تبنى شخص، طيب هذا لا من صلبه ولا من نسله، ولكن مجرد نوع من أنواع الحلف الاجتماعي، فيقول خلاص هذا صار ابني، إذن ما يصير أتزوج زوجته. ومن العجيب، هذا من المفارقات عند القرشيين والجاهليين، الأدعياء والمتبنون لم يكونوا يقبلون أن يتزوجوا زوجاتهم، ولكن زوجة الأب الحقيقي يتزوجوها. يعني أنا إذا والدي كان له زوجتان، أمي وخالتي حسب التعبير. في الجاهلية إذا مات الوالد أقدر أروح أتزوج مرت أبوي، زوجة والدي، خالتي حسب التعبير المتعارف، وعادي هذا عندهم، مع أنه أنا ابن حقيقي لذلك الوالد. في المقابل الابن المدعى المتبنى اللي ما بينه وبين هذا الرجل أي علاقة، إذا تزوج امرأة ما يصير يتزوجها من يتبنى. هذه عادة كانت موجودة، فالإسلام أراد أن يجي يضرب حسب التعبير عصفورين بحجر. أولا ينشئ هذا التشريع، يقول لهم الزواج بزوجة الابن المتبنى لا مانع منه، لأن التبني لا يترتب عليه أي أثر شرعي، ما يوجب ميراث، ما يوجب محرمية، ما يوجب قرابة، تبقى العلاقة بين رجل ورجل أجنبي، بين امرأة ورجل أجنبي المتبنى بالنسبة لهم. فيصير واحد يتزوج، لأنه لو طلقها، طلق رجل أجنبي طلق زوجته، إجا هذا الأب الذي تبنى هذا الشخص وتزوج زوجة رجل أجنبي، ما في مانع. فمن جهة ينشئ هذا الحكم الشرعي، ومن جهة أخرى أيضا يرفع الاستبشاع الاجتماعي، الاستنكار الاجتماعي يرفعه. إذا النبي سواه خلص، بعد النبي هو صاحب الرسالة وهو المبعوث من قبل الله وقد عمل هذا. فوق التشريع ماكو أحد يجد في نفسه حزازة، خلص. لو واحد غير النبي ربما كان يصير تأفف أو تردد، لكن الغرض هنا رفع هذا الحكم الجاهلي مع جميع آثاره حتى النفسية، فصار أن النبي يتزوج هذه المرأة. باقي النساء أيضا إلهم ظروفهم الخاصة. هذه المرأة التي وهبت نفسها للنبي، قيل إنها خولة بنت حكيم زوجة عثمان ابن مضعون، هذه جاءت ذات يوم وهي متزينة مترتبة متهيئة وقد لبست الملابس الحسنة، وقالت لرسول الله: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، أني وهبت نفسي لك. حتى بعض الزوجات اعترضت على هذا، فجاء التشريع لكي يقول إن من خصائص النبي هذا الأمر دون غيره، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا ما في مانع، لكن لم يدخل بها النبي، توفيت قبل ذلك. هذه لو فرضنا أن النبي دخل بها، مو أن هناك جهة غيبية فرضت أنه هذه نظرا مثلا لفضلها ولذاتها ولما كان عندها، تعال انت يا رسول الله تزوجها، لا، من أجل أن يتبين حكم شرعي، وهو أن الهبة في النكاح لا تصح إلا لرسول الله وحده فقط لا غير. وباقي النساء أيضا كان هكذا. خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، هذه المرأة ضمن إطار اعتيادي امرأة تحدثت مع رسول الله، هي خديجة أيضا كانت راغبة في النبي، وهذا من كمال عقلها. صحيح، كل ذلك بعين الله عز وجل. وفي خصوص خديجة أكو نقطة إضافية، وهي أننا نعتقد أن أمهات المعصومين لا بد أن تكون هناك رعاية غيبية لهن، غير أمهات المعصومين هذا الأمر ماكو. قام الدليل في خصوص أمهات المعصومين على هذا الجانب، وأما بالنسبة إلى غيرهن ماكو هذا الدليل. في أمهات المعصومين مثل خديجة أم فاطمة الزهراء سلام الله عليها وجدة المعصومين، وارد عندنا سيدات نساء الجنة أربع، واحدة منهن خديجة، وارد عندنا أيضا كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع إحداهن خديجة، وارد عندنا تفضيل النبي لها على من سواها. فبهالمقدار من الدليل احنا نلتزم، اما في خارج هذا الاطار ليس الامر كذلك. ام سلمة على سبيل المثال امرأة فاضلة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن القضية لم تكن قضية غيب، او ان النبي اوحي اليه ان مثلا هذه ترى أم سلمة فيها ميزات استثنائية والله اختارها إليك لازم تتزوجها، أمر إلهي، ليس الأمر هكذا. أو أن مثلا زوجة النبي عائشة فيها ميزات خاصة استثنائية لازم تتزوجها يا رسول الله، أو أن لنفترض ميمونة فيها مواصفات استثنائية يجب عليك يا رسول الله أن تتزوجها، ليس الأمر هكذا. يعني أن زواج النبي صلى الله عليه وآله الأصل فيه إلا ما خرج بالدليل كما خرج في قضية خديجة، باقي النساء لم يكن هناك أوامر إلهية بخصوص هذه النساء، لازم تتزوج هذه ولازم تتزوج تلك، ويجب عليك أن تقترن بهذه وأن تقترن بتلك، لا يوجد عندنا دليل على هذا الأمر. طبعا هذا ما ينافي أن كل شيء هو بعلم الله، كل شيء هو بإذن الله، كل شيء هو بأمر الله، ماكو شيء في الوجود إلا وهو تحت عين الله ونظره وأمره وإذنه. لكن الكلام ما في أمر خاص ووحي مباشر في خصوص الزواج بهذه المرأة، طيب، وهذا القاعدة العامة بالنسبة إلى زوجات النبي هكذا إلا خديجة. هذا واحد من الأمور، واحدة من النقاط. ولذلك أيضا، وهذا يتفرع من النقطة الأولى، لذلك أنت تجد الظروف اللي تزوج فيها النبي بكل واحدة من الزوجات تختلف ظرف كل واحدة عن الأخرى. تزوج خديجة ومكث معها 25 سنة لم يتزوج إلى جانبها أحدا ضمن ظروف معينة، وكانت هي الأفضل والأحسن والأعلى في الزوجات. بعدها توفيت خديجة، تزوج من؟ تزوج بسودة بنت زمعة، امرأة كبيرة السن لا يطمع في مثلها، طيب، وكان نوع من الكفالة، امرأة مسلمة في مكة المكرمة تحتاج إلى رجل حسب التعبير يكون على رأسها، فصار أن النبي تزوجها، لكن مو مال أن تمتع زوجا أو أن تعطيه حقه في هذا الجانب، فهي أشبه بكفالة اجتماعية. تجي إلى زوجة النبي عائشة، تزوجها في وقت مبكر جدا لا يتمشى منها الزواج الحقيقي على المشهور. طبعا احنا لما نتكلم على المشهور، نظرا لأن كل قضية تاريخية هي فيها مجال للبحث، وإذا نريد نبحث كل موضوع بتفاصيله يطول الأمر، لذلك نضطر أحيانا أن نجري كما جرى المشهور ونمشي عليه، وإلا مو بالضرورة أن نكون موافقين في كل التفاصيل. الرأي المعروف والمشهور بين المؤرخين وكتاب السيرة أن النبي صلى الله عليه وآله خطب عائشة وعمرها حوالي 7 سنوات أيام اللي كان في مكة. هذه الآن مو مال الحياة زوجية حقيقية، أصلا لا يجوز الدخول عند الإمامية، بل عند كثير من المسلمين لا يجوز الدخول بفتاة ما لم تكمل 9 سنوات، يحرم ذلك، ما يجوز. طيب واحد يتزوج مثلا عمره 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات، ما يجوز الدخول. زواج بمعنى العقد ما يخالف، بس دخول وزفاف ومواقع جنسية لا يجوز ذلك له ما لم تكمل 9 سنوات. فحياة زوجية حقيقية ماكو في ذاك الوقت من عمر 6 و7 سنوات. ولذلك على الرأي المشهور ما زفت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلا في السنة الثانية للهجرة، بعد أن بدأت تخطو قريب السنة العاشرة، يعني قالوا عمرها 9 سنوات و8 أشهر، وإن كان هذا أيضا في كلام ونقاش، ولكن هذا هو الرأي المشهور. طيب، ظروف الزواج ومبررات الزواج بمثل عائشة زوجة النبي تختلف تماما عن ظروف الزواج بسودة بنت زمعة اللي تجاوز ذلك العمر الكبير. ومثل ذلك أيضا زواج النبي مثلا بحفصة، حفصة أيضا مات عنها زوجها وبقيت أيما، هذا منقول ومذكور. فعرضها أبوها الخليفة الثاني على أبي بكر، مع أن أبا بكر أكبر من عمر بعشر سنوات تقريبا، عرضها أبوها علي أنه هذه بنتي تأيمت الآن، هل لك رغبة في الزواج؟ فسكت عنه أبو بكر، لم يرد عليه جوابا بالإيجاب. عرضها على عثمان، قال ليس لي رغبة في النكاح الآن، فعرضها على رسول الله صلى الله عليه وآله، ضمن تقديرات رسول الله تزوجها النبي. هذه تختلف تماما عن سابقتها وعن الأسبق منها، ظروفها تختلف. أم سلمة عندما تزوجها أيضا كانت في وضع مختلف عن هؤلاء، يعني الدواعي الظاهرية، احنا ما ندري عن الدواعي الواقعية، ها لما يجي واحد يسأل انه ليش النبي تزوج فلانة ولم يتزوج فلانة وتزوج هذه وتلك، هذا احنا ما نقدر نشخص بالدقة وبالتفصيل. انت من هو الى جانبك وانت معاصر اليه ما تعرف الاسباب. ابن عمك تزوج فلانة ما تقدر تعرف شنو الأسباب اللي دعته، كل الأسباب الحقيقية اللي دعته إلى الزواج بها. طيب هل هو الجمال؟ هل هو الأخلاق؟ هل هو الأسرة؟ هل شافها وعرفها؟ هل قلبه مال إليها؟ هل 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 راغب في فلوسها؟ كثير من الأسباب، وقد لا يكتشف الإنسان بالنسبة إلى من يعاصره إلا الأسباب القليلة، فكيف بالنسبة إلى قضية تاريخية مر عليها 14 قرن من الزمان؟ فإذا كل واحدة من هذه الزيجات لها مبرراتها الخاصة، أحيانا قد تكون نوع من الكفالة الاجتماعية مثل ما ذكرنا في سودة، مثل في رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة اللي مات عنها زوجها في الحبشة بعدما تنصر، طيب فخطبها النبي وأرسل النجاشي في ذلك الأمر في الحبشة، هذا يختلف. ميمونة تحدثنا عنها أنه هي أبدت رغبة، والرغبة نقلت من خلال العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي أيضا قبل بذلك. واحدة عمرها تشوف 24 سنة، واحدة عمرها 54 سنة، واحدة عمرها 9 سنوات ونص، 10 سنوات. طيب هذا يشير إلى أن كل حادثة لها مبرراتها الموضوعية الخاصة، وأن الجانب الغيبي في هذه الزيجات إذا استثنينا أمر خديجة، أمر خديجة باعتبار التخير اللي نعتقده، لا أنه مثلا كان هناك وحي لرسول الله تعالى روح وتزوجه، وإنما كان هناك اختيار ضمن مقادير الله عز وجل، وهذا قام عليه الدليل، غير ذلك لم يقم عليه دليل. فهذا أمر أول. الأمر الثاني المرتبط بهذه القضية أن نساء النبي كن مختلفات في الفضل فيما بينهن. طيب كن مختلفات في الفضل فيما بينهم فيما بينهن، وهذا عليه عامة المسلمين. غاية الأمر المسلمون يختلفون في من هي الأفضل، وإلا التفاضل الكل يقول فيه، يعني ما في أحد من المسلمين يقول أن زوجات النبي في العلم والعمل والإيمان والدرجة والمنزلة كلهم بمرتبة واحدة، ما حد يقول هذا الكلام. الاختلاف في وين؟ الاختلاف هو في قضية التفضيل. أتباع مدرسة الخلفاء يقدمون مثلا إحدى نساء النبي، أتباع مدرسة أهل البيت يقدمون واحدة أخرى، فأصل التفضيل عند الجميع موجود. غاية الأمر الاختلاف في وين؟ الاختلاف في من. أما الأصل موجود. ونعتقد أيضا أن فيما بين زوجات النبي الاختلاف بالإضافة إلى أنه موجود والتفاضل، لم تكن نساء النبي، استثني خديجة، هذا كل الحديث اللي راح يجي باستثناء خديجة، لم تكن نساء النبي أفضل النساء لا في زمان رسول الله ولا في ما بعد ذلك الزمان. كان من الممكن أن يكون هناك من نساء المسلمات في ذلك الوقت أفضل من زوجات رسول الله الفعليات. من أين نقول هذا؟ من قول الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا شنو؟ خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. معنى ذلك ديروا بالكم، ها، خلي عينكم مفتوحة، إذا النبي طلقكم لا تتصوروا أنتوا أفضل النساء وما رح يحصل أحسن من عندك من كنا، لا، أكو هناك خيرا من كون، هم في أبكار خيرا من كون وهم ثيبات خيرا من كون، فيها الجهات الإيمان والعبادة والقنوت وما شابه ذلك. فهذه الفكرة اللي عند البعض من أنه مثلا زوجات النبي أو بعض زوجات النبي أفضل النساء، هذه ما إلها أصل. القرآن يقول: هناك من هو أفضل ولو طلق النبي زوجاته كلهن أو بعضهن فإن الله يبدله بنساء أخريات موجودات في زمان رسول الله، هذول أفضل وخيرا وأحسن وعدهم هالمواصفات هذه. طيب، فإذا أولا مو قضية غيبية موضوع الزواج بزوجات رسول الله، أن يوحى إليه مثلا تزوج فلانة وتزوج فلانة لأن فلانة وفلانة هذول مثلا إليهم مرتبة لم يصل إليها أحد من البشر، كلا، ليس الأمر هكذا. الأصل في زيجات النبي أنها لم تكن ضمن إطار وحي خاص. الثاني أن كل زيجة كانت تحكمها ظروفها الموضوعية الخاصة، فما ينطبق على الزيجة الأولى ليس بالضرورة ينطبق على الزيجة الثانية، وما ينطبق على الصغيرة ليس بالضرورة ينطبق على الكبيرة، وما ينطبق على المتوسطة ليس ينطبق على المتأخرة. وعلى هذا المعدل، هذا أمر ثاني. وأمر ثالث، أن التفاضل فيما بين نساء النبي موجود، وهذا بالإضافة إلى أنه مقتضى الطبيعة البشرية. أنت ما قاعد تسوي مثلا مصنع واحد تطلع منه نسخ مكررة، الآن المصانع تصنع لك من شيء واحد 100,000 منتج كله بنفس المقاييس والصفات. في البشر مو هالشكل، مقتضى الطبيعة البشرية هو الاختلاف والتفاوت بين الناس واحد. وأيضا على هذا قام إجماع المسلمين أن بين نساء النبي تفاضل غاية الأمر المسلمون يختلفون في التسميات، هذا يقول هذه رقم واحد أفضل من تلك، ذاك الآخر يقول لا رقم اثنين هي الأفضل، فإذا يتفقون على وجود التفاضل ويختلفون في ماذا؟ في من هي الأفضل. احنا نعتقد أن الأفضل له ميزان، في زمان النبي الإمامية يعتقدون أن الأفضل من زوجات رسول الله له ميزان في زمان النبي وله ميزان بعد زمان النبي بعد وفاة النبي. في زمان النبي الأسرع إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله والأكثر إخلاصا في تنفيذ أوامره والأكثر تأدبا في الخطاب معه، هذه نعتقد متقدمة على من عداها. أولا لأن هذه معناه أن هذه المرأة تتعامل مع رسول الله باعتباره نبيا مرسلا، ما تتعامل وياه باعتبار هذا زوجي والكلفة طايحة بيني وبينه، تتعامل وياه على أساس وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأنه لا ينطق عن الهوى، فما تقدر تقول له كلام يشي بأنه مثلا يتصرف تصرف غير صحيح، ما تسقط الكلفة بينها وبين رسول الله، تبادر إلى تنفيذ أوامره، تفتديه بالغالي والنفيس بل بنفسها، هذا في زمان حضور النبي معها. إذا غاب النبي بعد وفاة النبي وقد بقيت أكثر نسائه بعده، نعتقد أن الميزان في تفضيل إحدى زوجات النبي على من سواها بعدما تساوين جميعا في أنهن أمهات المؤمنين وفي أنهن زوجات رسول الله وفي أنهن لا يجوز نكاحهن بعد رسول الله إلى آخر حياتهن كلهم ما يجوز، هذا متفقات فيه، لكن ميزان التفاضل هنا نحن نعتقد من كانت أكثر انسجاما مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قدم الإمامية مثلا أم سلمة على من عداها من زوجات رسول الله لأنها أكثر وضوحا في مواقفها المؤيدة لأمير المؤمنين والمعترفة بحقه والناشرة لفضائله. الآن هنا في أم سلمة وغيرها تتساوى، هذه زوجة النبي وهذه زوجة النبي، هذه يحرم نكاحها على المسلمين وتلك أيضا كذلك، هذه أم المؤمنين وتلك أيضا أم المؤمنين، إذن ما هو الفرق؟ ما هي الميزة؟ نقول هذه اتبعت من كان البشر جميعا ملزمين باتباعه والائتمار بأوامره، هذا الذي قال فيه النبي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وهذا اللي تشير إليه أيضا ميمونة بنت الحارث فيما نقلنا عنها في ليلة مضت من أنها قالت علي آية الحق وراية الهدى. طيب من هذا؟ نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله، من أحبه فبحبي أحبه ومن أبغضه فببغضي أبغضه، أي واحدة من زوجات رسول الله أكثر انسجاما أكثر التئاما مع مواقف أمير المؤمنين عليه السلام، نعتقد أنها أفضل من غيرها في هذا المجال. وإن تساوت مع الأخريات في أصل كونها زوجة للنبي وأما للمؤمنين وغير ذلك، إلا أن هذه جهة تفضيلية. هذه نقطة أيضا مهمة. في نفس الوقت يرى أتباع الإمامية الشيعة الإمامية أنه بالرغم من كل هذا فهم يجلون نساء النبي صلى الله عليه وآله إجلالا كبيرا، مع أنهم يعتقدون بعدم عصمتهن، وأنه إذا وحدة أخطأت فهي مخطئة، ومن يعمل سوءا يجزى به، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه القواعد كما تنسحب على سائر المسلمين تنسحب أيضا على زوجات رسول الله وأقارب رسول الله، بل أكثر من هذا كما قرأنا في الآية المباركة. القرآن الكريم يقول: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هذه بعد الحجة عليها عند التقصير، إذا كانت زوجة النبي، إذا قصرت، إذا تقاعست، إذا سوت شيء، هذه الحجة عليها أكثر. أنت كنت بقرب مصدر النور ومنبع الفضيلة، المفروض أن لا يسبقك أحد إلى الفضل والفضيلة، فكيف صنعت هكذا؟ كيف قصرت؟ لذلك يضاعف لها العذاب ضعفين. وفي المقابل: ومن يقنت منكن أيضا يؤتها أجرها، ولكن مرتين. هنا في نفس الوقت أتباع أهل البيت عليهم السلام يرون أن كل نساء النبي مكرمات محترمات، ولو لأجل كرامة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يجوز أن ينسب إليهن ولا إلى واحدة منهن ما يطعن في شرفهن، بل يعدون ذلك من الموبقات من الذنوب ومن إهانة رسول الله. أنا أتكلم عن العلماء الكبار أعلام الطائفة، مثل الشريف المرتضى، مثل شيخ الطائفة الطوسي، هذول الأساطين الذين أسسوا الأصول العقائدية والتي جرى عليها الإمامية وزادوها تنقيحا وأدلة. أنا أنقل إليكم شيء من كلامهما في ذيل الآية المباركة: فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. قضية امرأة لوط وامرأة نوح، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. في ذاك المكان روحوا فتشوا، راح تشوفون أن كلمات أعلام الإمامية كلها في الاتجاه، وحيث أن الوقت لا يتسع أن نقتصر على شيء بسيط. قال الشريف المرتضى أعلى الله مقامه: الأنبياء عليهم السلام يجب أن ينزهوا عن مثل هذه الحال، يعني خيانة زوجاتهم من الناحية الجنسية، لازم ينزهوا، لا يقال فيهم ذلك أبدا. لماذا؟ لأنها تعر وتشين وتغض من القدر، وقد جنب الله سبحانه وتعالى الأنبياء ما هو دون ذلك تعظيما لهم وتوقيرا ونفيا لكل ما ينفر عن القبول منهم. عندنا احنا اولا روايات في هذا المعنى، فخانتاهما، عن الأئمة عليهم السلام انهم قالوا، يعني تعظيما ترك دعوتهما ولم تزني زوجة نبي قط. مو النبي محمد لذكره الشرف والصلوات، حتى سائر الأنبياء 124,000 نبي، واحد من هذول الأنبياء الإمامية ينزهون ذلك النبي عن زنا زوجته. أولا لما قام من الدليل النقلي كما ذكرت لكم في روايات أهل البيت، ويشير الشريف المرتضى أيضا إلى قاعدة عقلية مهمة، وهي أن وجود منفر في النبي أو من يرتبط به هو نقض لغرض الدعوة. الله يبعث الأنبياء، أولا لازم يكون عنده أخلاق طيبة. ليش أخلاق طيبة؟ لأن الأخلاق الوسخة تصد الناس، تشرد الناس، والمفروض أن يقرب الناس إلى طاعة ربهم. فإذا كان سيء الأخلاق هذا منفر. طيب، حتى في موضوع الأمراض ذكروا أنه ما لازم يكون مريض بمرض منفر. مثلا افترض أن يبتلى بمرض جلدي للناس إذا شافوا يشردون منه، ينزه النبي عن ذلك. ليش؟ لأن هذا نقض للغرض، الغرض أن يجذب الناس إلى الدعوة، فإذا يشردون من عنده كيف يبتليه الله بهذا؟ وهل هناك أسوأ من وحتى الذنب؟ لو الذنب احنا ندري عن واحد كان قبل البعثة ايضا منفر. لذلك احنا الإمامية بالذات نلتزم ان الأنبياء لا يعصون، لم يذنبوا لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. ليش؟ لان العصيان والذنب حتى لو قبل البعثة منفر. أمس مثلا تشوف واحد على سبيل المثال إمام جماعة، ما يصير، ولكن أمس تشوفه سكران في الطريق مثلا، واليوم يجي يتوب إلى الله التوبة نصوح إلى ما شاء الله، ويلطم على رأسه من الصياح والبكاء ويجي يصلي جماعة. عادة الإنسان ما يختار هذا للصلاة وراء ولو علم بتوبته، يروح يدور واحد لا ما شرب خمر. فكيف إذا كان نبيا أمس مسوي له فد مكسورة، واليوم يقول يا أبا أنا ترى الله بعثني إليكم، ما حد يقبل منه، لا ينجذب الناس إليه. الآن مو هذا واحد ندري البعيد نبي من الأنبياء، زوجته فاتحة لها باب بيتها، واحد طالع واحد داخل. طيب أكو تنفير أكثر من هذا؟ أدنى شيء واحد يقول إلى النبي روح أول شيء صلح بيتك بعدين تعال صلح غيرك، هذا أدنى شيء. وفي هذا نقض للغرض، يقول الشريف المرتضى، لأن مثل هالجريمة لو صارت لأنها تعر، يعني تصنع العار، وتشين تصنع الشين، وتغض من القدر، قدر هذا النبي ينزل تحت. طيب، ومثل ذلك قال الشيخ الطائفة الطوسي على الله في الجنان مقامهما، أيضا نفس الكلام، لا يوجد عندنا وقت كاف لكي نتحدث في هذا الجانب بالتفصيل. نعتقد أن نساء الأنبياء ونساء النبي على وجه الخصوص مطهرات في هذا الجانب، والقرآن الكريم نزل بذلك، سواء كانت الآية نازلة في السيدة عائشة أو كانت في السيدة ماريا، تريد أن تثبت هذا المعنى، أن نساء النبي لا يتطرق إليهن هذا الفحش وهذا الذنب، وإنما ما دون ذلك لا يمكن نسبته للنبي، فكيف أن ينسب للنبي مثل هذا الأمر؟ طبعا هذا لا يعني أن النساء ما عندهم أغلاط، لا، ممكن أن تقوم بذنب، ممكن أن تسوي عمل غير صالح، طيب هذا تبرئة في هذا الجانب، تطهير في هذا الجانب، لا يعني إعطاء العصمة. لا، من الممكن أن زوجة من زوجات النبي تقوم بخطأ من الأخطاء، ولذلك الإمامية يميزون بين هذين الأمرين، يقولوا في هذه القضية الجانب الجنسي والخيانة الزوجية قطعا لا يمكن، تدل على خلافه الأدلة النقلية والقواعد العقلية، لكن لا يوجد دليل على أنه ماكو زوجة من زوجات النبي ما سوت غلط وما ارتكبت خطأ. لا، تاريخ، تفضل افتح التاريخ وشوف. والإمامية في نفس الوقت اللي يثبتون ذاك لا يثبتون هذا، وإنما يقولون مقتضى العدل والإنصاف هو هذا، أن نقول أم سلمة نظرا لأنها كانت مسارعة إلى أوامر رسول الله وإلى الانسجام مع أمير المؤمنين عليه السلام في خطواته وأفعاله وأقواله، فهي تفوق من عداها من نساء النبي اللاتي خالفن أمير المؤمنين عليه السلام وواجهن أمير المؤمنين. هذا يقوله الإمامية بصريح العبارة، بمقدار ما تكون زوجة النبي منسجمة معه مع أوامره، حنونة عليه، حدبة عليه، تكتسب هذه المنزلة. هذه خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، 25 سنة رسول الله لم يتزوج ولم يفكر في أن يتزوج امرأة غيرها. طيب ليش؟ ليه ما قال آمنت بي حين كفر بي الناس، صدقتني حين كذبني الناس، واستني بمالها حين حرمني الناس، رزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها؟ طيب يقول إلى مثل ميمون صدقتي، إنك قد امتحن الله قلبك للإيمان، وأمثال ذلك مما قاله. كل ما كانت هذه الزوجة رحيمة وعارفة بحق النبي صلى الله عليه وآله أو بحق الولي والوصي أيضا تكون في تلك الدرجة العالية. ولذلك حتى في زوجات الأئمة المعصومين عليهم السلام، حتى في غير أمهات المعصومين، وجدنا نساء أيضا تميزن بمحبة الولي والوصي والإمام. ومن أولئكم الرباب بنت امرئ القيس زوجة الحسين عليه السلام، هذه مو أم إمام ولا أم معصوم، ولكن نقل عن الحسين عليه السلام قوله في حقها: لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب أحبهما وأبذل جل مالي وليس لعاتب عندي عتاب. أنا أحب الرباب، أحب سكينة، أحب زوجتي وأحب ابنتي. وهي كانت تبادل الحسين حبا عظيما، ولذلك لما أراد الخروج من المدينة ثم من مكة كانت رفيقته في هذا السفر، وأعطت فلذة كبدها الصغير عبد الله الرضيع في هذا الطريق، وعانت ما عانت من الأسر والسبي، وكان عزاءها وسلوتها في هذا الطريق رأس سيدها وسيدنا أبو عبد الله الحسين، أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذا اشتد عليها الأذى نظرت إلى عينيه الكريمتين، وإذا حاصرها الحزن توجهت إلى بهي طلعته حتى تستلهم منه القوة والصبر والثبات، إلى أن وصلوا إلى مجلس يزيد، هناك فاض بها الحزن. وذلك عندما رأت اللعين يزيد قد أخذ عود خيزران وظل ينكت ثنايا أبي عبد الله، ويضرب رأس سيدنا الحسين سلام الله عليه. هنا بعد صار الحزن أكثر من أن يتحمل، خلي ضربوها هي في الطريق ما يخالف، خل تجوع ما يخالف، خل تعطش ما يخالف، خل يضحى بابنها ما يخالف، لكن أن يقرع ثنايا أبي عبد الله هذا شيء لا يتحمل. لذلك لما رأت هذا المشهد قامت في وسط مجلس يزيد وصرخت بأعلى صوتها: وحسينا. أول شعر أنشد في ذلك المكان رثاء للحسين كان من هذه السيدة الجليلة الرباب. عندما رأت يزيد يقرع ثنايا الحسين صاحت: وحسينا فلا نسيت حسينا، وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعداء غادروه بكربلاء صريعا، لا سقى الله جانبي كربلاء. يقول أرباب المنبر: لما رجعت إلى المدينة لم تستظل تحت الساق، قالوا لها في ذلك: ادخلي إلى داخل الدار واستظلي عن الشمس. قالت: كيف استظل وقد رأيت جسد ابن بنت رسول الله، تصاره حرارة الشمس وتدوسه حوافر الخيل. سنة واحدة فقط بقيت بعد الحسين، وماتت كمدا وحزنا على أبي عبد الله. ونجيت المدينة وهاج حزني ومفرقي شاب، من عاينة ظلمة وخلية ديار الأحباء، وحياة راسك يا ضياء العينين يا حسين، من يوم عاشر بالمحار رم يا ضياء العين، ما غمضت عيني ولا بطلت لونين، كل ساعة تتمثل بعيني يا ابن الأمجاد، وما غاب عن عيني جمالك يا حبيبي يا حسين، يلي انقطع من وصلك نصيبي، ولا فادني كثر البواجي وشق جيبي، لهجر يا عز الحرام بيتي واغلق قلبا، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها